الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقط تنبيه بالنسبة إلى البحث السابق، صار عندنا اشتباه اللي هو الحلي ليس هو العلامة الحلي، وإنما هو ابن إدريس، لأن العلامة الحلي يرى حجية خبر الواحد، وبعد المراجعة تبين أن خلاصة الاستدلال لابن إدريس الحلي، وهذا الكتاب وهو خلاصة الاستدلال موجود ومطبوع في هذا في موسوعة ابن إدريس، الآن طبعت موسوعة ابن إدريس، فموجود فيها بل فيوجد فيها رسالة خلاصة الاستدلال مطبوعة في هذه الخلاصة. أعطيكم الجزء الصفحة نعم صاحب السرائر، رسالة خلاصة الاستدلال موضوع مطبوعة في موسوعة ابن إدريس الجزء السابع من صفحة 15 إلى صفحة 82. هذه الرسالة من صفحة 15 من كتاب الموسوعة، يعني الجزء السابع الموسوعة، صفحة 15 إلى صفحة 82. وفي نفس هذه الرسالة لو تقرأوها كما أشار السيد، هو سيد أشار لي هذا السيد المدرسي، ذكر بأنه هناك أعطاني الصفحة، أنه في صفحة 30 من الرسالة، في صفحة 30 من الرسالة أشار هناك ابن إدريس إلى إشكال كون الأخبار آحاد. هل ذكرنا أن هذه أخبار أحد ولا ذكره الشيخ العظام؟ هو نفسه أشار إلى هذا الإشكال وحاول معالجته. فلاحظ ما ذكره في صفحة 30 من نفس الكتاب من خلاصة الاستدلال. فالمراد من الحلي غير التعبير هناك التقرير مو العلامة، وإنما هو ابن إدريس، ابن إدريس الحلي. وابن إدريس واضح أنه لا يرى حجية العمل بأخبار الآحاد مثل السيد المرتضى. هذا فقط تنبيه للمطلب، والسيد المدرسي حفظه الله هو أشار إلى هذا المطلب، فأنا كان لي اشتباه، السيد المدرسي هو أشار إلى ذلك وأرسل لي على الخاص بأنه خلاصة الاستدلال مطبوعة في الماء في الموسوعة. خب، المطلب الجليل وهو الشاهد السادس. الشاهد السادس ما ادعاه أيضا الحلي ابن إدريس من الإجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج. فادعى ابن إدريس بأنه قد حصل الاتفاق والإجماع بين العلماء على أنه يجب على الزوج دفع زكاة الفطرة عن زوجته ولو كانت ناشزا. والمحقق الحلي أعلى الله مقامه ناقشه في ذلك، وذكر بأنه لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى ذلك. شوف الفرق، لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى ذلك، فكيف تدعي الإجماع؟ والشيخ الأعظم في مقام توجيه الإجماع الذي ذكره الحلي قال أن الإجماع مخرج على أي محمل؟ على المحمل الثالث. فإنه لما رأى الحلي بأن الأصحاب ذكروا الروايات الدالة بإطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج ودونوها في كتبهم، فإيداع الأصحاب لهذه الروايات في كتبهم الدال بالإطلاق على وجوب زكاة الفطرة على الزوج يستفاد من إطلاقها، ويستفاد من إطلاقها أن لا فرق في الزوجة سواء كانت ناشزة أو مطيعة. فمن إيداعهم لهذه الأخبار المطلقة استنتج رأيهم ونسب لهم الاتفاق بنفس الطريقة التي هو صرح بها في أخبار المضايقة. لا تستغرب من كلامه، يقول هو نفسه قد صرح بأنه يسلك هذا الطريق في معرفة ماذا ونسبة الإجماع إلى الأصحاب بأنه من إيداعهم للأخبار الدال على مطلب ما ينسب لهم هذا المطلب كما نسبه إليهم في أي مسألة، في مسألة المضايقة في الفوائد. ومن الواضح أن هذه الاستفادة محل إشكال ونظر، فيرد عليه ما أوردناه من الإشكالات السابقة على مسألة أخبار المضايقة، نفس المطلب ونفس النكتة. فحين إذ يقال من أحدها، يعني إذ يقال بأنه مجرد إيداع هذه الروايات الدالة بإطلاقها بحسب ما تفهم لا يعني ذلك أن من أودع الرواية يرى هذا الإطلاق، وأن موضوع وجوب زكاة الفطرة هو كونها زوجة، بحيث يكون تمام الموضوع لوجوب زكاة الفطرة كونها زوجة، بل أن موضوع وجوب زكاة الفطرة أحد أمرين بحسب ما يستفاد من كلماتهم: إما العيلولة صدق أنه هذا الشخص من العيال سواء وجبت النفقة أو لم توجب النفقة، وإما أن يكون موضوع وجوب زكاة الفطرة من تجب نفقته، فكل من تجب نفقته فيجب إخراج الزكاة الفطرة عنه سواء كان من العيال أو ليس من العيال. ومن الواضح أنه إذا بنينا على أحد المسلكين، على كل حال ليس موضوع وجوب زكاة الفطرة الزوجية، يعني كونها زوجة، بل المدار إما صدق العيلولة وإما شنو، وإما صدق وجوب النفقة. فعلى المبنى الأول العيلولة قد تكون المرأة من عيال الشخص عرفان، وقد لا تكون من عياله عرفان، كما لو كانت ناشزا وخرجت أو مطيعة وهي تنفق على نفسها. فصدق العيلولة لا يدور مدار عنوان الزوجية، قد تتحقق زوجية وماذا ولا تصدق عيلولة، وقد تصدق عيلولة ولا تتحقق الزوجية. وكذا إذا كان المناط وجوب النفقة، فإن الزوج الناشز يسقط وجوب زكاة الفطرة عن زوجها، لأن الموضوع وجوب النفقة والناشز لا يجب على الزوج أن ينفق عليها. إذن مجرد ذكر الروايات التي تدل بإطلاقها على أن الزوجة يجب إخراج زكاتها زكاة الفطرة عن الزوج لا يعني أنهم يعملون بمدلول هذا الإطلاق، بل يرون إما مسلك العيلولة أو مسلك وجوب النفقة، وحينئذ لا يصح الاعتماد على مثل هذا الإخبار عن رأي المعصوم أو الإخبار عن الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم، لأنه مبني على أمور حلسية. ولهذا قال: وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد ما ادعاه الحلي من الإجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج. ليش هذا أوضح حال مما سبق؟ نعم، هذا وجه بعد، لأنه لم يذهب كما ذكر، لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن مجرد الزوجية كافية، وعباراتهم صريحة أما العيلولة أو وجوب النفقة. حيثية ثانية أن هنا التمسك بالإطلاق، هناك التمسك بالمدلول المطابق للروايات، المدلول المطابق على المضايقة، غايته أنه قد تكون عندنا أخبار معارضة تدل على المواسعة، فلأجل المعارضة نحملها على شنو؟ نحملها على الاستحباب أو تأكد الاستحباب. أما هنا إطلاق، والإطلاق لا يحرز أنه في مقام البيان من هذه الجهات، فيكون الدلالة أضعف مضاعف استفادة الاتفاق بشكل أضعف. هناك أخبار كثيرة دعية تواترها على المضايقة، مدلولها واضح على المضايقة، إنما مبتلى بالمعارضة. هنا أصل المدلول غير ثابت لأنه تمسك بالإطلاق، والإطلاق لم يحرز أنه في مقام البيان من هذه الجهة، فيكون استفادة اتفاق الأصحاب من مثل هذه الإطلاقات أضعف لمضاعف، أوضح حالا في دعوى بطلان الإجماعات. قال: وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد ما ادعاه الحلي، هي الشهر السادس، ابن إدريس، من الإجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج، ورده المحقق الحلي بأن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك. فإن هي كلام الشيخ الآن، فإن الظاهر أن الحلي إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على نفس طريقته التي اعتمد عليها في كتابه أو في رسالة خلاصة الاستدلال، بل على تدوينهم للروايات الدالة بإطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج، متخيلا أن الحكم معلق، يعني حكم وجوب الوجوب ماذا؟ وجوب الفطرة معلق على الزوجة من حيث هي زوجة، تمام المناط وتمام الموضوع لوجوب الزكاة كونها زوجة، ولم يتفطن لكون الحكم من حيث العيلولة أو وجوب الإنفاق، فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الإخبار بالاتفاق الكاشف عن قول الإمام ويقال إنها سنة محكي، يقال هذا ناقل للإجماع، فناقل لقول المعصوم فهو ناقل للسنتين للسنة وهي يحكي السنة، فهذا بعيد لأنه معتمد على أمور حدسية. ثم يقول الشيخ العظام: وما أبعد، لكي أكد كلامه، يقول الشيخ العظام: استفادة رأي الشخص بمجرد إطلاق لرواية دونها غير صحيح، بل توسع أكثر، حتى لو عبر في كتبه الفقهية بعبارة مطلقة، فهل نستطيع أن نتمسك بإطلاق عبارته لإثبات رأيه في حصة وفرد خاص أو لا؟ مو رواية، رأينا السيد المرتضى الشيخ الطوسي قالوا تجب على الزوج فطرة الزوجة، فطرة زوجته، وما قيدوا الزوجة بكونها مطيعة، فهل نحن نستطيع أن نستكشف رأي الشخص بمجرد أن وجدنا إطلاق له صدر فنقول هذا الإطلاق كاشف عن أنه يرى هذا الرأي حتى بلحاظ الحصى والفار، أم لا بد لكي يعرف رأيه أن نعرف بأنه يرى شمول هذا الإطلاق وقصده شمول هذا الإطلاق إلى هذه الحصة؟ هاي مسألة سيالة، كثير عندنا إطلاقات، فهن تقول هذا كلام مطلق؟ إذن كلام مطلق، إذن رأيه ثبوت الحكم في هذه الحصة، لأن هذه الحصة حصة للمطلق، أو لا نستطيع أن نستكشف بمجرد الإطلاق؟ ذكر المحقق الحلي أعلى الله مقامه أن الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذي هذا الفرد محل نقض وإبرام لا يقتضي الإجماع على الفرد. بيان كلامه أنه العلامة أو البلي المحقق استغفر الله الحلي ناظر إلى صورة يتضمن فيها أمران أو يتضمن فيها ويوجد فيها أمران. ركزوا، تارة الأمر الأول، تارة نتكلم عن أن العالم إذا صدرت منه فتوى فهل نستطيع أن نتمسك بإطلاق كلامه لمعرفة رأيه في الحصار كالرسائل العملية ما شاء الله إطلاقات كثيرة، أو وتارة أخرى ليس البحث عن رأي العالم بل البحث عن إجماعين وقع على لفظ، قال اتفق الأصحاب على وجوب فطرة الزوج على زوجته، مو رأي عالم، لا اتفاق. فهل يصح لنا التمسك بإطلاق معقد الإجماع أو لا يصح التمسك بإطلاق معقد الإجماع؟ فالبحث تارة عن إطلاق عبارة صدرت من فقيه، وتارة نتمسك عن إطلاق معقد الإجماع، اتباق مصب الاتفاق. وظاهر عبارة بل صريح عبارة المحقق بل أن المنظور في البحث التمسك بإطلاق معقد الإجماع. الشيخ الطوسي قال أجمع العلماء على كذا، هذه عبارة مطلقة، فهل لنا أن نتمسك بإطلاقها؟ فهل نرى لنا أن نتمسك بإطلاق معقد الإجماع أو لا؟ وليس منظور الحل هو الحيثية الأولى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تارة يتكون الحصة الذي يراد استكشاف رأي الاتفاق فيها ليست محل نقد وإبرام، وتارة تكون محل نقد وإبرام، حيث هذه حصة فيها كلام بين العلماء. ومنظور العلامة في عبارته بأننا نتكلم عن بعض الأفراد الذي وقع فيها الكلام ووقع فيها النقد والإبرام، فهذا الإطلاق مشوب بملابسة وقوع النزاع في الفرد الذي يراد استكشاف شمول الإطلاق إليه. واضح مطلب؟ الحيثيات مهمة. إذن الحيثية الثانية التي هي ملحوظ العلامة ليس كلام كل لفظ مطلق كل حصة، لا، حصة محل للكلام والنقد والإبرام. في هذين إذا تحقق هذان الأمران ذكر العلامة بأنه لا يصح التمسك بإطلاق لفظ شامل لبعض الأفراد الذي وقع فيها الكلام. فمثلا لو قال أحد العلماء أو نقل اتفاق اتفق الأصحاب على وجوب فطرة الزوج على فطرة الزوج فطرة الزوجة على الزوج، عبارة مطلقة، فهل نتمسك بإطلاقها أن نقول عندنا لفظ مطلق زوجة، هذه الزوجة لها كم حصة؟ حصص، زوجة منقطعة أو دائمة، زوجة ناشزة مطيعة، زوجة بعد شنو؟ مدخول بها أو غير مدخول بها، في العدة الرجعية أو مو في العدة الرجعية، وما شاء الله من هذه الحصص. فهل نستطيع من هذه العبارة وهو دعوى الاتفاق أن نتمسك بإطلاق معقد الإجماع لإثبات رأيهم في الحصة التي هي محل نقد وإبرام؟ فنقول يا ابن زهراء يا فلان، لماذا تنازع في هذه المسألة مع أنه الشيخ الطوسي نقل الإجماع وهذا الإجماع له لفظه مطلق فيشمل هذا الفرد الذي هو محل النزاع والنقد والإبرام؟ يقول له لا، احتفاف اللفظ المطلق بنزاع في المقام لا يحرز نظر هؤلاء المتفقين أو المجمعين إلى هذه الحصة، إذ لعلهم ليسوا في مقام البيان من جميع الجهات. يريد أن يقول أنه في قبال من يقول أن الزوجة ليس من العيال مثلا، أن الزوجة ليس من الرحم فلا تجب النفقة، في قبال ماذا قالوا تجب، فلا تجب الفطرة، في قبالهم قالوا تجب فطرة الزوجة على الزوج، مو في مقام الإطلاق لجميع موارد، شنو موارد الزوجة. فاحتفاف هذا اللطق بهذه الملابسة يمنع من إحراز قصدهم الإطلاق من هذا اللطق. وهذا ما اشتهر عند علمائنا أنه لا يصح التمسك بإطلاق معقد الإجماع. مر عليكم هذا الاصطلاح، لا يصح التمسك بإطلاق معاقد الإجماع، لأنه ما لم يحرز نظر المجمعين إلى هذه الحصة والفرد الذي يراد استكشاف رأيهم فيه، فلا يمكننا أن ننسب لهم رأيهم فيه. وقد ذكر المحقق بل الحلي أن الإجماع مأخوذ من أجمعوا على كذا أو أجمع على كذا، والمراد من الإجماع بما له من معنى عرفي العزم. إذا عزم القوم على شيء قالوا أجمعوا على كذا، وهذا المعنى وهو العزم يستبطن إحراز قصدهم من اللفظ المطلق الحصة، ولا يكتفى من باب عدم ذكر القيد، بل لا بد من إحراز القصد. وفرق بين الإطلاق وإحراز القصد. ليش؟ لما درسنا في الأصول، الإطلاق عدم ذكر القيد وليس هو أمر الوجود وهو القصد، الإطلاق ليست حقيقته إلا أمر عدمي وهو عدم ذكر القيد، لأن النسبة بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات الملك والعدم، كما درسنا إن النزاع بينهم في أي مقام؟ في مقام الثبوت، لكن في مقام الإثبات لا إشكال أن النسبة بين الإطلاق والتقييد الملك والعدم، فالإطلاق هو عدم لحاظ القيد، وعدم لحاظ القيد لا ينقح نفس القصد والعزم، لأن القصد من العناوين الوجودية، ولهذا لا يكتفى بالإطلاق لمجرد لمعرفة رأيهم في وين؟ في الحصة. نعم لو نصوا على الإطلاق بمعنى أننا لا نريد أن نتمسك بإطلاق معقد الإجماع، ركز، بل نريد أن نتمسك بمعقد الإجماع المطلق، فهذا لا مانع منه. وفرق العلماء بين مطلبين، التمسك بإطلاق معقد الإجماع والتمسك بمعقد الإجماع المطلق. شنو الفرق؟ تارة ينص على الإطلاق، ينص على الإطلاق، يقول اتفق الأصحاب على أنه يجب فطرة الزوجة مطلقا على الزوج، نصوا على الإطلاق، ما قالوا تجب نفقة الزوجة على الزوج وإحنا نتمسك بإطلاق لفظ الزوجة لكي نشمله إلى الرجعية وغير الرجعية والباء وكذا 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 الحصاص، لا، هم نصوا على الإطلاق. إذا نصوا على الإطلاق فنصهم على الإطلاق يدخل المورد القصد والالتفات، لأنه متى يصح أن تنص على الإطلاق؟ إذا التفت إلى هذا المعنى وقصدته فتنص على الإطلاق. ولهذا قالوا لا بد أن نفرق في معاقد الإجماع، ركز، إذا جاء إجماع قل وين معقد الإجماع؟ إذا كان معقد الإجماع مطلق، هو في نفسه مطلق، فهذا تمسك بمعقد الإجماع المطلق لا تمسك بإطلاق معقد الإجماع. وإن كان لا أنه ما في عندنا نص على الإطلاق، فهذا تمسك بالإطلاق. فيقول الشيخ الأعظم ما هو أبعد ما ذكره المحقق الحلي وما ذكره الحلي ابن إدريس، وإن كان كلاهما حليين أحدهما ابن إدريس والآخر المحقق، ولكن ابن إدريس مجرد رواية مو قول، شفتونه؟ مجرد رواية فيها لفظ مطلق من خلال ذكرهم لرواية فيها لفظ مطلق ينسب إليهم الاتفاق بمجرد أنه استظهر الإطلاق، فيحتاج إلى مؤن كثيرة أنهم أوردوا الرواية فيعملون بها أنهم يرون الإطلاق، أن هذا الإطلاق لا مزاحم له، أنه في مقام البيان. وبين ما ذكر من؟ وبين ما ذكره المحقق أنه معدن رواية عندنا اتفاق، وهذا الاتفاق له معقد، وهذا المعقد لفظ مطلق له حصص، لا يصح لنا أن نتمسك بإطلاق معقد الإجماع فضلا عن إطلاق روايات وما شاكل ذلك، لأن بعضهم يدعي أنه لا مانع من التمسك بإطلاقات معاقد الإجماع، ولكن المحقق والمشهور لا يقبلون ذلك. ولهذا قال: وما أبعد ما بين ما استند إليه الحلي في هذا المقام هو إطلاق للرواية دونوها، وبين ما ذكره المحقق في بعض كلماته المحكية حيث قال: إن شوف اتفاق، إن الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذي وقع فيه الكلام لا يقتضي الإجماع على ذلك الفرد، لأن المذهب يعني الرأي فتوى الشخص رأيه لا يصار إليه من إطلاق اللفظ، قد يكون لفظ أطلق بعد بقيد ما شاء الله ما شاء الله إطلاقات لها رسالة العملية تشوى تحط إليك على أول عبارة مطلقة عقب كم مسألة يقيدون تأتي التقييدات على هالمسألة، فلعل فمجرد أنك تلاحظ رأيهم أو اتفاقهم على مطلق تتمسك بالإطلاق خلاص تبني على كل شيء، لا بد أن تبحث عن المقيدات لعله في مقام بيان من جهة دون جهة أخرى، فلا بد من الالتفاتات، فلا تتمسك بإطلاقات الفتاوى أيضا، حتى إطلاقات الفتاوى محل تأمل ونظار، كثير ما يتمسك الشخص بإطلاق فتوى بعدين فيها تقييدات، إما هو لم يلتفت إلى التقييدات لوجودها في نفس الباب، لأن مقام التعليم يقتضي شنو؟ التدرج. أنت قاعد في مسجد الآن بتشرح للناس مسألة، تجيب كل التقييدات في نفس وقته شلون؟ ما حد المسجد ينفع، ما تحصل لك أحد في المسجد، تأتي يوم كلام مطلق بعدين ينفع تجيب تقييد ينفع التقييد عقب شهر تتضح المسألة كامل بتمام حدودها، مو كل التقييدات تخليها مرة واحدة، بتبحث اليوم عن الخمس في أرباح المكاسب كل التقييدات تجيبها في يوم واحد، وانت بدك 10 ساعات عشان تبين التقييدات، فهذا طبيعة مبنية على التعليم والتدريج، ولا يصح التمسك بالإطلاقات في مثل هذا المورد. قال: إن الاتفاق عملي لأن المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد، كيف نعلمه من القصد؟ سيقنا بأن نص على الإطلاق فيعلم من القصد، لأن الإجماع مأخوذ من قولهم أجمع على كذا إذا عزم عليه، فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلا من علم منه القصد إليه، كما أن مثل يعني تنظير هذا، كما أننا لا نعلم مذهب مثلا 10 من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن وإن كانوا قائلين بعموم القرآن، صحيح؟ يعني لو فرضنا بأنه عندنا آية قرآنية عامة ونحن نريد أن نستكشف رأي أشخاص لم يصل إلينا رأيهم، هل مجرد من وجود آية عامة يمكن أن ننسب إليهم شنه الرأي؟ نقول لا، ما لم يعلم أنهم يريدون هذا العموم أو يرون هذا العموم أو هذا الفرد من العموم لا يصح نسبة الرأي إليهم. قال: وهو في غاية المتانة، توقيع على سطر بعد ختم تنظير، يقول أنه مجرد أنه ترى كلاما مطلقا أو ترى كلاما عاما وهو يؤمن بالكبرى لا يصح لك أن تنسب وتعرف مذهب الشخص بدون أن تحرص قصده إرادة العموم، هذه الكبرى الكلية، لا يعرف، هل قال لا يعرف مذهب الشخص إلا إذا علمت قصده، ولا يعرف القصد بمجرد أنه له صور القصد. تارة نريد أن نستخرج القصد من مجرد إطلاق، تارة نريد أن نستخرج القصد من مؤن أكثر التنظر الذي ذكره، أنه نقول هو يؤمن بالكبرى وهو حجية عموم الكتاب وهذا عام، فنعرف فتوى الشخص ورأيه بمجرد تركيب هاتين المقدمتين. ما لم تعلم قصد الشخص الحكم بشيء وأنه ملتفت إليه لا يمكن أن تنسب إليه الفتوى، فلا يصح نسبة الفتوى بمجرد أنه عندنا لفظ عام وهو يرى حجية العام. هي تنظير من هالجهات، ولكن هذا أبعد من بحثنا، هذا أبعد، لكنه لكنه أقرب من جهة وأبعد من جهة. سيدنا شيخنا أبعد من جهة أنه على القاعدة قاعد يتمسك بحجية العموم وهي من القرآن، لكن أقرب من جهة العام، هذا مطلق من جهة أن هذا مطلق، المطلق عدم لحاظ القيد، أما عام. ولهذا شيخنا لو اتفق على لفظ عام نصح لنا نتمسك بالعموم، لأن العموم أمر وجودي ويحرز قصده بخلاف المطلق. لا يصح التمسك بإطلاق معقد الإجماع، لا بعموم معقد الإجماع. لو قال كل زوجتين، لو قال كل زوجة يجب على الزوج زكاة فطرتها نتمسك بهذا العموم، فهو أبعد من جهة وأقرب من جهة. قال وهو في غاية المتانة، صحيح، لكنك صح الإجماع مأخوذ من أعزموا وأجمعوا، ولكن تسامحوا في اللاف كما عرف ينسبون الإجماع بمجرد شنو؟ بمجرد أنهم أجمعوا على القاعدة، مع أنه ما أحرزوا القاص، ما أحرزوا العزم بتعبيري لمحقق، ولكن ينسبون الإجماع، فهناك تسامح في وين؟ في دعوة الإجماع. قال لكنك عرفت ما وقع من جماعة من المسامحة في إطلاق لفظ الإجماع، هل أحد وافق على وجود المسامحة؟ يقول بلي، ينقل لنا عبارتين تقدم بعض، يعني عبارة المعالم وعبارة المجلسي على أن هناك تسامح في إطلاق لفظ الإجماع. واضح؟ يعني لفظ الإجماع يتوقف على معرفة مذهب الشخص، فلا بد أن تعرف مذهب الشخص، فحينئذ مذهب هذا، ثم تقول وتعرف مذاهب الجميع فتقول اتفق علماؤنا، ولكن قد تسامحوا وينسبون اتفاق إلى العلماء من دون معرفة مذهب الشخص وفتوى الشخص. نعم شيخنا، لكن يعني بل يقول صح، يعني الإجماع مأخوذ من قولهم أجمع بلي كذا، لكنهم تسامحوا، وإن كان بلي مقتضى القاعدة أن الإجماع هو اتفاق الكل، وظاهر نسبة الاتفاق إلى الأصحاب أنه تتبع وأحرز مذهب الأشخاص، ولكنهم تسامحوا ينسبون الإجماع إلى أشخاص ولم يعرفوا رأيهم ولم يعرفوا مذهبهم وفتواهم. واضح شيخ علي؟ بلي. قال وقد حكي، عندك مؤيدين الشيخ العظام لما يبحث عن مؤيدين، إذا يجيب هي طريقة الشيخ العظام، إذا يطرح فكرة يبحث عن مؤيد إليه، فهذا من المؤيدين الآن المالي من المعالم والمجلسي. قال وقد حكي في المعالم عن الشهيد الأول، هي قرأنا هي مرة قد قرأتها لكم بلي في مطلب سابق قرأتها، إنه أول كثيرا، المعالم ينقل عن الشهيد أن الشهيد أول كثير من الإجماعات، أنه أول كثيرا من الإجماعات لأجل مشاهدة المخالف في مواردها. شاف العلماء يدعون إجماع الطائفة إجماع الأصحاب مع أن هناك مخالف، فأولها ما هي التأويلات؟ أربع تأويلات. التأويل الأول بإرادة الشهرة، قالوا هم مرادهم شهرة وأطلقوا عليه شنو؟ إجماع. ثاني، أو بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع، هذا الشخص قاعد يبحث مسألة علمية اللي تحت وصل إليه بحثهم فما ظفر بالمخالف، فمن باب عدم الظفر بالمخالف قال أجمعت العلماء أجمعت الأصحاب، فهذا إجماع تسامحي مع أنك الذي لم تظفر بهم لعلهم فتواهم على خلاف ما وصل إليك. أو بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع، أو بتأويل الخلاف على وجه لا ينافي الإجماع. وش قصده هنا من هذا؟ وش يعني تأويل الخلاف على وجه لا ينافي الإجماع؟ وش مراده؟ ماذا تفهم من العبارة؟
يعني مثل هذا المعلوم النسب.
نعم.
يقول يعني أنا عندي إجماع، عندي واحد مخالف لكنه معلوم النسب لا يضر بالإجماع فيصدق على هذا إجماع.
نعم. بعد حد عنده معنى ثاني؟ هذا العبارة فيها تصويرين. التصوير الأول بأنه هو ظفر بالمخالف، فهو لكن المخالف مخالفته لا تضر لأنه معلوم النسب مثلا، أو لا يضر بالملازمة الحدسية، فهو يظفر بالمخالف، ولكن حيث أن المخالف لا يضر بلحاظ الحجية فينزله منزلة العدم كما ذكرنا سابقا، فيدعي الإجماع لأنه بلحاظ مناط الحجية مخالفته لا تضر، فيطلق لفظ الإجماع مسامحة لوجود أي مناط؟ لوجود مناط الحجية كما ذكرنا سابقا. احتمال آخر هو موجود في كلمات الإعلام، هو يرى الخلاف ولكن يحمل الخلاف على خلاف الظاهر، يقول ظاهر عبارة هذا بأنه يخالف في المسألة ولكن يؤول عبارته بنحو لا تصطدم مع رأي المجمعين، مع رأي العلماء الآخرين، فهذا تأويل لخلافه على وجه لا ينافي الإجماع، مو لا ينافي حجية الإجماع، لا ينافي أصل الإجماع، يقول هذا متفق إياهم، هذا قاعد يتكلم عن مسألتين أخرى، وأن النزاع بينه وبين غيره نزاع لفظي. هذا كثير تصير. الشيخ العظام عندما جيت تبحث في المكاسب ما شاء الله يجيب عبارات مرت علينا في المكاسب، يتذكرون عبارات ظاهرها شيء بأجل قراءة من هنا وهناك، يقول لا هذا مراده معنى آخر وهذا لا يصطدم مع رأي أولئك، هذا ناظر إلى الحيثية، فهذا تأويل بالخلاف على وجه لا ينافي الإجماع. أيه أظهار، الأول أو الثاني؟ ها إلا متساويين في الرتبة، ماذا هو أظهر؟ شوف تارة يقول تأويل الخلاف على وجه لا ينافي حجية الإجماع، أو تأويل للخلاف على نحو لا ينافي نفس الإجماع. أنا الذي أستظهره الثاني لا الأول، والله العالم. قال أو بإرادة الإجماع على الرواية، يعني هم إجماع القاعدة فنسب إليهم الإجماع من باب الإجماع على الرواية وتدوينها في كتب الحديث. فالغرض شنو الغرض؟ الغرض من هالعبارة أنه الشهيد الأول ذكر كما ذكرنا أنه وقع من جماعة من الأصحاب المسامحة في إطلاق لفظ الإجماع. تريد بعد عبارات؟ قال بلي. وعن المحدث المجلسي قدس سره في كتاب الصلاة من البحار، هذا البحار كان واحد سمع أن البحار من 20 مجلد، كل ما يقولون شيء موجود في البحار هذا حافظ، هذه واحد مو طلبه بس من الشياب يعني عندنا، قال لي البحار من 20 مجلد كل شيء فيه، فكيس يتسأل يقول موجود في البحار هذا، بحث عنه في البحار حصله يقول لا يخلو قطعا في البحار موجود يعني. وعن عندنا في البحرين شياب، هذا عندهم يعني مو دارسين حوزة لكنهم جدا قد يكون أقوى من بعض الطلبة. في واحد هناك عندنا من يرجع أحد الطلبة يسأل أسئلة، فمرة كنا في الحاج، كنت أروح الحاج أنا الأول كل سنة، فنروح الحاج فيسأل ما هو مبنى الآخون في خبر الواحد، مرة سألني قلت أوه اللهم صل على محمد من وين طالع هذا، يقول ما هو مبنى الآخون أو شكرا وش تدرس، قلت لي أدرس، أنا كنت أدرس من هذا الشرايع، يقول لك قصوا عليك يدرس شرايع لا تدرس من هاج، أو أقلية مال أول، يقول لك قصوا عليكم يدرسوا كتب القديمة، يدرس كتاب الشرائع، كتاب متين، كتاب المحقق أراء المحقق، وكتاب اللمعة، لا تدرس كتاب ابن هاج الصالحين مال السيد خوي والسيد السيستاني وغيره، ولا تدرس فقه استدلاله وسوالف، قلت هشترى هذا شايب يعني ما توقعت. فقام بعد فترة سألني عندي عرقة يعني كل إياه، يقول ما هو مبنى الآخون في حجية خبر الواحد، أقول لي كذا كذا كنت ندرس كفاية كذا كذا، يقول هل هذا كلام تام؟ غير صاحب الحداق، صاحب الحداق قال كذي وكان هذا لا يؤمن بكروية الأرض، ما يؤمن أن الأرض كروية، يقول الأرض مو كروية. فهو يقول ليش لون؟ يقول شوف هاي خد ماي، أتذكر خد ماي في، يقول لو الأرض كروية شان البحار كلها طاحت علينا. يقول هذا في ماي، يقول الأرض تدور الدور وقام تشتل ماي عليه في عرفك إنه. فأقول لك بعض الشياب، وفي واحد كل يسأل عن أرث الخنثى، من ينزل طالب يقول ليه لو فرضنا أن شخص ترك ولدين ذكر وأنثى وخنثى، فكيف يوزع، كيف تقسم التركة؟ فالطلبة يعرفون من قبل ما يروحون يحفظون هالمسألة عشان ما يتربطون. فبعضهم يعني عايش بيئة دينية قوية، ارتكازات
لحد
عرفت جيت خبر واحد داخل بلي 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 عايش أجواء الحوزة كلها حوزات، وقاعد يمشايخ كل مناقشات يقعد. قال وعن المحدث المجلسي قدس سره في كتاب الصلاة، ذكرنا بالبحار، كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الإجماع ووجه حجيته عند الأصحاب. ماذا قال صاحب البحار؟ قال إنهم، كلام قوي قوي صاحب البحار علينا، هجم علينا هجمات، قال إنهم لما رجعوا إلى الفقه كأنهم، شو عبارها محترمها، كأنهم نسوا ما ذكروه في الأصول. في الأصول أنتم تقررون أن الإجماع له معنى اتفاق الكل وكذا، لما تجون في الفقه تدعون الإجماعات شلون؟ فقال إنهم لما رجعوا إلى الفقه كأنهم نسوا ما ذكروه في الأصول، ثم أخذ في الطعن على إجماعاتهم. شوف الإجماعات، كيف يقول إجماعات الأصحاب ما في لو ما حد اتفق يا أحد من المسلمين؟ كيف هذا يدعي الإجماع؟ هو نفسه يخالف في كتاب ثاني، بل في نفس الكتاب يخالف، شنو هالكلام؟ إلى أن قال فيغلب، حمل العلماء على محمل صحيح أو على محمل حسن، قال فيغلب على الظن أن مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول. في الأصول اتفاق الكل، في الفروع اتفاق جماعة، أو الإجماع يطلق على معنى عام في الفقه بما يشمل الإجماع على الرواية أو الإجماع على الأصل. فقال أنه هناك خلاف في المصطلح بين الأصول وبين الفقه، والنتيجة أن المجلسي يقول حصل تسامح بلحاظ المعنى المصطلح في الأصول. قال والتحقيق، الشيخ الأعظم بعدما نقل هاتين العبارتين قال هاتين العبارتين نتفق معها في جهة ونختلف معها في جهة أخرى، أما الجهة التي نتفق معهم فيها وهي الجهة التي لأجلها نقلنا هذه العبارات، إحنا ما نقلنا عبارات عشان إحنا نبين مخالفتها، يعني إنهم تخالفون معيد إلينا، وهذه الجهة هي أنه قد حصل تسامح في شنو؟ في دعوى الإجماع، بمعنى أنه لا يعرف المدعي للإجماع فتوى الأعلام ومذهبهم وينسب لهم الاتفاق ويقول رأيهم كذا، فهذا إجماع لم ينشأ من تتبع أقوال العلماء، لأننا ذكرنا أنه أصلاً من البعيد جداً إن لم يكن من المستحيل أن الشخص يتتبع جميع آراء أعلام الطائفة من سلف إلى سلف ومن عصر إلى كذا، لا يستطيع عادة ذلك ولا يقدر على ذلك، أهل عصر واحد ما يقدر، ما بارد جميع العصور، فهذه جهة نتفق إياهم. أما الجهة الأخرى التي نختلف معهم فيها أنه لا نحتاج إلى التأويلات التي ذكرها الشهيد الأول بأن نقول مرادهم من الإجماع ليس هو اتفاق الكل، ولا نحتاج إلى ما ذكره المجلسي من دعوى وجودي مصطلح جديد في الفروع غير الأصول، بل نقول مرادهم من الإجماع اتفاق الكل، وفي تسبب هاللحاظ غايته أنهم كيف عرفوا اتفاق الكل؟ عرفوا اتفاق الكل من مناشئ حدسية، كما لو رأوا أنهم دونوا الروايات في كتبهم فمن خلال التدوين عرفوا اتفاق الكل واستكشفوا اتفاق الكل، لأنهم قالوا جميع الأصحاب يرون حجية العمل بالكتب الثلاثة. طبعا ما حد يقول الكتب الثلاثة حجة، والكتب الثلاثة نقلت لنا روايات واضحة الدلالة على المطلب بحسب اعتقادهم، فنسبوا إليهم من ضم هذا إلى ذاك شنه أن رأي العلماء ذلك، فهم استكشفوا رأي الأصحاب من طرق ولم يتسامحوا في إطلاق لفظ اتفاق الكل. وفرق بين المسألتين، مو رأوا واحد اثنين اتفقوا خلاص قلنا اتفق الكل وهو يصل اتفاق اثنين، لا، مرادهم من الإجماع اتفاق الكل، غايته أن استكشاف اتفاق الكل مبني على أمارات حدسية. من الأمارات الحدسية؟ تدوينهم للروايات، من اتفاقهم على العمل بقاعدة عامة بأصل عملي أو بقاعدة فقهية، أو من خلال اتفاق جماعة لحسن ظنه بمقامهم العلمي استكشف اتفاق الباقين معهم إلى غير ذلك. فإذا الإجماع المراد منه اتفاق الكل، غايته أن استكشاف اتفاق الكل لم يكن ناشئ من التتبع الحسي، وإنما ناشئ بأمارات ومناشئ حدسية. فلا نحتاج إلى دعوة أن مرادهم من الإجماع هو الشهرة، أن مرادهم من الإجماع اتفاق البعض، لا، اتفاق الكل، غاية اتفاق الكل ناشئ من أمارات حسية. قال: والتحقيق أنه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ الإجماع بما ذكره الشهيد. فنحن لا نؤول طريقة تحصيل الإجماع وهو اتفاق الكل، فيها إشكال وهي مناشئ حدسية، ولا إلى ما ذكره المحدث المذكور قدس سرهما من تغاير مصطلحهم في الفروع والأصول. نعم، بل الحق أن دعواهم للإجماع في الفروع مبني على استكشاف الآراء ورأي الإمام عليه السلام، إما من حسن الظن بجماعة من السلف أو من أمور تستلزم باجتهادهم، اجتهاد من؟ المدعين للإجماع، إفتاء العلماء بذلك وصدور الحكم عن الإمام عليه السلام، وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ الإجماع، لأن استعمل اللفظ ما له من معنى، تحصيل هذا المعنى اعتمد على أمارات غير حسية، وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ الإجماع حتى يحتاج إلى القرينة. هي رجع للتدليس الذي ذكر من أو الذي قد يقال في المقام، راجعنا بحثنا التدليس، ولا تدليس. ليش؟ ليش ما قلنا تدليس؟ قلنا لأنه هذا مو في مقام، عندما ينقل الإجماع ليس في مقام معرضية نقل ما هو حجة للغير، بل ما يراه حجة بينه وبين ربه، فهو يذكر الإجماع كدليل له، ليس كدليلا للناقل، فلا يوجد غير منظور إليه حتى يقال تدليس، كما بحثنا مفصل ذكرون. قال: لأن دعوى الإجماع ليس لأجل اعتماد الغير عليه وجعله دليلا يستريح إليه. هل من مستريح في الرواية؟ في الرواية هل هناك من مفزع؟ هل هناك من مستريح؟ فيقول للإمام: فلان كذا به المستريح وله المفزع. ومو جاي أنه يرجعهم إلى فلان لكي يعتمدون عليه كأصحاب الأئمة الذين الإمام أرجعه أصحابه إلى بعض ماذا؟ إلى بعض الفقهاء في عصره كزرارة كمحمد بن مسلم كيونس، ومو هذا جاي في مقام نقل الحجة، ليس هو في مقام نقل الحجة للغير، بل في مقام عرض دليل، كما أقول هذه الآية دليل عندي، هذه الرواية دليل، هذا الإجماع دليل. لأن دعوى الإجماع ليس لأجل اعتماد الغير عليه وجعله دليلا يستريح إليه، يعني يستريح إليه الغير في المسألة. نعم، قد يوجب التدليس من أي جهة؟ من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء، الظاهر هذه النسبة في وجدانها بكلماتهم، ولكن هذا التدليس يندفع بأدنى تتبع في وين؟ هذا بناهم العمل قام على ذلك، ما في تدليس في النسبة، لكنه يندفع بأدنى تتبع في الفقه ليظهر أن مبنى ذلك على استنباط المذهب لا على وجدانه مأثورا بشكل حسي. والحاصل يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
صلى الله وسلم على